الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 17 بعد 100 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9. نواصل فيه كتاب العتق. تفضل الشيخ العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب قذف العبد. في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. ولفظ مسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. يفهم من هذا الشيخ أنه ما فيه جلد على السيد إذا قذف عبده. باب كفارة من ضرب عبده. أخرج مسلم عن زادان أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا، فقال له: أوجعتك؟ قال: لا. قال: فأنت عتيق. قال: ثم أخذ شيئا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وأخرج مسلم عن سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان، فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال: لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. وفي رواية عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت فدعاه أبي ودعاني، ثم قال: امتثل منه، فعفى. ثم قال: كنا بني مقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتقوها. قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. وفي رواية فقال له سويد بن مقرن: عجز عليك إلا حر وجهها. ولأبي داود: لطم شيخ وجه جارية، فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذاك اليوم. قال: عجز عليك إلا حر وجهها، وذكر الحديث. وله عن معاوية بن سويد: لطمت مولا لنا فدعاني أبي ودعاه فقال: اقتص منه، الحديث. وأخرج مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. وفي رواية قال: فلم أفهم الصوت من الغضب. وفيها: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فسقط من يدي السوط من هيبته. وفي رواية: فجعل الغلام يقول: أعوذ بالله، أعوذ برسول الله. وفي رواية لأبي داود: كنت أضرب غلاما لي أسود بالسوط. ولم يذكر الترمذي عتق العبد، وزاد: فما ضربت مملوكا لي بعد ذلك. وأخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت. فلما كان في الثالثة قال: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم. حديث ضعيف. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها. إسناده منقطع. باب لا يقل عبدي وأمتي. في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي، مولاي. ولا يقل أحدكم: عبدي، أمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي. وفي رواية المسلم قال: لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. وفي رواية ولا يقول العبد ربي ولكن ليقول سيدي، وفي رواية ولا يقول العبد لسيده مولاي، وزاد في رواية فإن مولاكم الله عز وجل، وفي عند أبي داود وليقل المملوك سيدي وسيدتي فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. باب زنا الرقيق. فمتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. وفي رواية لهما: فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. وفي رواية لمسلم: ثم ليبيعها في الرابعة. وفي رواية لأبي داود: فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبيعها. وفي رواية: فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليها. وقال في الرابعة:
رفع الكتاب.
وقال في الرابعة: فإن عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبيعها ولو بحبل من شعر. والمتفق عليه عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. وأخرج البخاري معلقا وقال شريح: إن شاء رد من الزنا. وأخرج أبو داود عن رافع بن رفاعة قال: نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال: هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش. وفي رواية: حتى يعلم من أين هو. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير، والضفير الحبل. حديث صحيح. وأخرج أحمد بن عبد الله بن مالك الأوسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوليدة: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير، والضفير الحبل، في الثالثة أو في الرابعة. حديث صحيح لغيره. باب تولي العتيق غير مواليه. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. وفي رواية لأحمد: من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه. أخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. باب بيعة العبد وشهادته. أخرج مسلم عن جابر قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو. وخرج البخاري معلقا وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. وأجازه الشريح وزرارة بن أوفاء. وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيده. وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء. وقال ابن عباس: لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. باب تخيير الأمة إذا اعتقت. فمتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق. فاعتقتها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها. وفي رواية لمسلم قالت: كان زوج بريرة عبدا. وفي رواية له: وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها. وفي رواية للثلاثة أن زوجها وكان حرا. زاد أبو داود في رواية وآمرها أن تعتد. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث، عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة، وفي رواية يبكي عليها. وأخرج البخاري معلقا، وقال البخاري: قال الحكم: وكان زوجها حرا، وقول الحكم مرسل. وقال ابن عباس: رأيته عبدا. وقال: قال الأسود: وكان زوجها حرا. قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح. وعند مسلم قال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت، وأنها خيرت فقالت: ما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذا. صحيح. وقوله وكان حرا مدرج. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عائشة أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: إن قربك فلا خيار لك. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. ولفظ ابن ماجة أنها كان لها غلام وجارية زوج. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن فضل بن عمرو بن أمية عن أبيه قال: سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقته وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه. حديث حسن وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا، قال: فكنت أراه يتبعها في سكك المدينة يعصر عينيه عليها. قال: وقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع قضيات: إن مواليها اشترطوا الولاء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، وخيرها فاختارت نفسها، فأمرها أن تعتد، قال: وتصدق عليها بصدقة، فأهدت منها إلى عائشة رضي الله عنها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو عليها صدقة وإلينا هدية. إسناده صحيح على شرط البخاري. وفي الموطن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: في الأمة تكون تحت العبد فتعتق، إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها. إسناده صحيح. وفي الموطن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ، فعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبرا، ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، فإن مسك فليس لك من أمر شيء. قالت: فقلت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، ففارقته ثلاثا. رجاله ثقات. باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. خرج البخاري عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. زاد أبو داود أن مغيثا كان عبدا فقال: يا رسول الله، اشفع لي إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريرة، اتق الله، فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت: يا رسول الله. الحديث. وأخرج الدارمي عن عائشة أن بريرة حين أعتقتها عائشة كان زوجها عبدا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضها عليه، فجعلت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس لي أن أفارقه؟ قال: بلى. قالت: فقد فارقته. إسناده صحيح. باب إثم العبد الآبق. أخرج مسلم عن جرير قال: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. ولفظ النسائي: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فلا ذمة له. وأخرج مسلم عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. وأخرج أبو داود والنسائي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه. وللنسائي: أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو فقد أحل بنفسه. وله: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا. وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه. ضعيف، والرواية الأخيرة شاذة. باب استبراء المسبية. أخرج مسلم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أن يلم بها. فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره. كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ وأخرج البخاري معلقا: ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها. وقال ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وأخرج النسائي من عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبال أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن طاووس في استبراء الأمة إن لم تكن تحيض قال: 45. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن أبي
يعني قيل نصف ثلاثة أشهر.
وأخرج الدارمي عن أبي قلابة قال: 3 أشهر. حديث حسن. وأخرج الدارمي عن الأوزاعي
أثر ليس
أثر حسن. وأخرج الدارمي عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لم تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها، كم يستبرئها؟ قال: 3 أشهر. وقال يحيى بن أبي كثير: 45 يوما. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عكرمة قال: بشهر. رجاله ثقات. وأخرج الترمذي عن عرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثمة، وعن الخليسة، وأن توطأ الحبال حتى يضعن ما في بطونهن. حديث صحيح. باب المكاتب والمدبر. خرج البخاري معلقا وقال روح عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال: كاتبه، فأبى، فضربه بالدرة. ويتلو عمر: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبه. وخرج البخاري معلقا وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء. وقال زيد بن ثابت: ما بقي عليه درهم. وقال ابن عمر: هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء. وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة فعرفت صوتي، قالت: سليمان، ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. حديث حسن. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد، وعند الترمذي أو إلا 10 دراهم، حديث حسن. وأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. زاد الترمذي تعليقا: يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي بن عباس قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل، يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك. وفي رواية للنسائي عن علي رضي الله عنه، حديث صحيح. وخرج الدارمي عن إبراهيم قال: ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته، إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن عطاء: في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف ومن بعضهم الثلث ومن بعضهم الربع، قال: لا يرثون حتى يعتقوا، إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن إبراهيم: في رجل اشترى ابنه في مرضه، قال: إن خرج من الثلث ورثه، وإن وقعت عليه السعاية لم يرث، إسناده صحيح. كيف كذا شيء؟
هذا رجل حر وولده مملوك، فالأب اشترى ابنه المملوك، قاعدة الشريعة أنه يعتق عليه، فحينئذ قال: إن خرج من الثلث، يعني إذا كانت قيمة الابن ثلث فأقل، فإنه يرث والده، وإن وقعت عليه السعاية لم يرث، يعني إذا كان أن الولد يجب عليه أن يستسعي بقيته لأنه لا يعتق منه إلا الثلث، فالثلثين الباقي وش يسوون؟ هو لا يعتق إلا الثلث بمقدار ثلث التركة، فإذا بقي منه شيء فحينئذ لا زال مملوكا.
وخرج الدارمي عن الشعبي قال: حد المكاتب حد المملوك حتى يعتق، إسناده صحيح. وخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أم سلمة قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، حديث ضعيف. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدبر من الثلث، حديث موضوع. وأخرج أحمد عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في دينه فباعوه 800، حديث صحيح دون قوله مات وترك دينا، وإسناده ضعيف. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كان يقولان: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق، إسناده منقطع. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان، إسناده صحيح. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها، وولدها بمنزلتها. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح، فيخددمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه، فإن أدى قبل أن يهلك سيده رجع إلى سيده. باب نكاح العبد بغير إذن سيده. أخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا، حديث حسن. وأخرج أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل، حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه والدارمي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان، حسن بما قبله. باب الحر يتزوج أمة. أخرج الدارمي عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه، وأيما عبد تزوج حرة فقد أعتق نصفه. قال الدارمي: يعني الولد. إسناده صحيح. باب أمهات الأولاد. أخرج أبو داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. ولفظ ابن ماجه: كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة قيس عيلان قالت: قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر ابن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك. فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيس عيلان، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب. فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي الحباب؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو. فبعث إليه فقال: أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوذكم منها. قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما. ضعيف الإسناد. وأخرج ابن ماجه والدارمي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح لغيره. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلوهن؟ لا تأتيني وريدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن؟ لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة. إسناده صحيح. باب العتق على شرط. أخرج أبو داود وابن ماجه عن سفينة قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقلت: وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فاعتقتني واشترطت علي. وعند ابن ماجه أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. حديث حسن. باب من ملك ذا رحم محرم. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. صحيح. حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. حديث صحيح. وقال الترمذي: هو حديث خطأ عند أهل الحديث. وأخرج أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. ضعيف موقوف. وأخرج أبو داود عن الحسن وعن جابر بن زيد: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. صحيح مقطوع. باب التفريق بين السبي. أخرج الترمذي وابن ماجه عن علي قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده. حديث ضعيف. وخرج ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أبي موسى قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها وبين الأخ وبين أخيه، حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال آمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فأرجعهما ولا تبعهما إلا جميعا، حديث حسن لغيره. باب عتق ولد الزنا. أخرج أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة. وقال أبو هريرة لأن أمتع بسوط في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن أعتق ولد زان ولد زن أحب إلي من أن أعتق ولد زنية، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا فقال نعلان أجاهد فيهما خير من أن أعتق ولد الزنا، حديث ضعيف. باب في الخيار وعهدة الرقيق. أخرج أبو داود وابن ماجه والدارمي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق ثلاثة أيام، ولفظ ابن ماجه لا عهدة بعد أربع. زاد أبو داود والدارمي قال قتادة إن وجد داء في الثلاث رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء، المرفوع ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة أيام، حديث ضعيف. وفي الموطأ عن عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة وعهدة السنة. وفي الموطأ عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمائة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصم إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه، وقال عبد الله بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم، إسناده صحيح. وفي الموطأ بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لأحد، إسناده صحيح. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر قال لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء. وفي الموطأ عن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى بن عامر زوجها ففارقها. وفي الموطأ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها، إسناده صحيح. باب عتق الرقاب الواجبة. أخرج أحمد ومالك في الموطأ عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء وقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال أعتقها، إسناده صحيح. وفي الموطأ عن المقبر أنه قال سئل أبو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هريرة نعم ذلك يجزئ عنه. وفي الموطأ عن فضالة بن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز له أن يعتق ولد زنا؟ قال نعم ذلك يجزئ عنه، إسناده منقطع. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط؟ فقال لا، إسناده منقطع. باب طلاق العبد. في الموطأ عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها، كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما، فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك. حديث صحيح. وفي الموطأ عبد الله بن عمر قال إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر قال من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. إسناده صحيح. باب نماذج من عقود المكاتبة والتدبير والعتق. عقد مكاتبة. قال الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة منه وجواز أمر لفتاه النوبي الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده، إني كاتبتك على 3000 درهم وضح جياد وزن 7 ملجمة عليك 6 سنين متواليات، أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا، على أن تدفع إلي هذا المال المسمى مبلغه في هذا الكتاب في نجومها، فأنت حر بها، لك مال الأحرار وعليك ما عليهم، فإن أخلت شيئا منه عن محله بطلت الكتابة، وكنت رقيقا لا كتابة لك، وقد قبلت مكاتبتك عليه على الشروط الموصوفة في هذا الكتاب قبل تصادرنا عن منطقتنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا ذلك فيه، أقر فلان وفلان. عقد تدبير. هذا كتاب كتبه فلان بن فلان ابن فلان لفتاه الصقلي الخباز الطباخ الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده، إني دبرتك لوجه الله عز وجل ورجاء ثوابه، فأنت حر بعد موتي، لا سبيل لأحد عليك بعد وفاتي إلا سبيل الولاء، فإنه لي ولعقبي من بعدي. أقر فلان بن فلان بجميع ما في هذا الكتاب طوعا في صحة منه وجواز أمر منه بعد أن أقرأ ذلك كله عليه بمحضر من الشهود المسمين فيه، فأقر عندهم أنه قد سمعه وفهمه وعرفه وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا، ثم من حضره من الشهود عليه. أقر فلان الصقلي الطباخ في صحة من عقله وبدنه أن جميع ما في هذا الكتاب حق على ما سمي ووصف فيه. عقد عتق. هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعا في صحة منه وجواز أمر وذلك في شهر كذا من سنة كذا لفتاه الرومي الذي يسمى فلان وهو يومئذ في ملكه ويده، إني أعتقتك تقربا إلى الله عز وجل وابتغاء لجزيل ثوابه عتقا بتا لا مثنوية فيه ولا رجعة لي عليك، فأنت حر لوجه الله والدار الآخرة، لا سبيل لي ولا لأحد عليك إلا الولاء، فإنه لي ولعصبتي من بعدي.
بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم وسامنا وإياكم بطاعته هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل.